بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن الآداب عند نزول المصائب والابتلاء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالتعامل مع المصائب والبلايا، وقد ذكرنا عددا من الآداب والأخلاق التي على المسلم أن يتأدب بها عند نزول المصائب وحلول الكرب. وآخر ما وقفنا عليه من آداب هو عدم الشكوى إلى الخلق، فالإنسان إذا أراد أن يشكو حاله فليشكوه إلى خالقه الذي يرفع عنه البلاء ويزيل عنه الكرب، وهو أرحم الراحمين، هو أرحم بنا من أنفسنا، فيشكو ما أصابه إلى الخالق ولا يشكوه إلى الخلق، فإن الخلق ضعفاء بل هم المحتاجون إلى عون الله سبحانه وتعالى. فإذا من جملة الآداب المهمة أن تكون الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. ويعقوب عليه السلام لما نزلت به المصائب وحلت به الكروب بفقد ولده يوسف وفقد كذلك ابنه وعدم رجوعه إليه مع وفد أبنائه، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فكان فراقه لأبنائه ألما تألم به، ولكنه شكى هذا البلاء إلى من يزيل عنه البلاء. وذلك بعد أن ذكر شكواه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فانظر كيف أنزل شكواه بالله جل وعلا الذي هو أرحم الراحمين. فهذا أدب عظيم من أداب البلاء. ومن أدب التعامل مع البلاء تهوين المصيبة على النفس بذكر الموت، فإن تذكر الموت والمصيبة الكبرى بفقد النفس وخروج الروح وانقطاع العمل، كل ذلك مما يجعل المصاب يشعر ببساطة المصيبة التي نزلت به. فمهما نزلت بك المصائب فأنت في دنيا العمل، أنت في دنيا الاستدراك لما فاتك. أصابتك المصيبة ففقدت مالك، تبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى وتسعى إلى بذل الأسباب لكسب الرزق. فقدت ابنك ليس هو نهاية مطاف هذه الدنيا، فربما كان فيما عندك من الألواد أولاد سلوى لك عن المفقود، وإن تيسر لك أن يكون لك مولود آخر وبذرة طيبة تبذرها فتكون صالحة فينشأ ولد صالح لك، وتؤجر على تربيته، وتؤجر أمه على حمله، وتصبر على تنشئته. كل ذلك هو زمن للتدارك وزمن لاستدراك ما فاتك من البلايا. ولكن إذا نزل الموت انقطعت كل هذه الأعمال. فإذا قست هذه المصائب التي تصيبك من هم وحزن وفقد وتقلب صحة وتقلب حال، كل ذلك هين بمصيبة الموت. وقد سمى الله جل وعلا الموت مصيبة، كما قال تعالى: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. وما يدل على أن ذكر الموت يهون المصائب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. فإذا مثل هذه الأمور الطيبة التي تطرأ على الإنسان تخفف عنه مثل هذه الابتلاءات التي تنزل به. كذلك أيضا من جملة الآداب التي تهون على الإنسان مصيبته أن يتذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وفاته صلى الله عليه وسلم وانقطاع وحي السماء من أعظم المصائب التي نزلت بالأمة وبكل مسلم. وإذا تذكر المصاب هذه المصيبة العظيمة، يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هانت عليه مصيبته التي نزلت به، فإن المصيبة العظيمة لا تهون إلا بالنظر إلى ما هو أعظم منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. فتذكر الإنسان لهذه المصيبة مما يهون على الإنسان مصيبته. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. فلا شك أن انقطاع وحي السماء وموت النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم المصائب التي نزلت بالناس جميعا. فإذا تذكر الإنسان هذه المصيبة وانقطاع وحي السماء ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وفاته صلى الله عليه وسلم علامة على قرب الساعة. وجوده صلى الله عليه وسلم هو أمان لهذه الأمة، كما قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم أمان من العذاب ورحمة للناس. فإذا فقد عليه الصلاة والسلام فقد حلت الكارثة والمصيبة بالناس. فإذا تذكر الإنسان هذه المصيبة هانت عليه المصيبة التي هو فيها. كذلك أيضا من جملة ما يخفف على الإنسان أن يشاهد النعم في حال وجود المصائب. فإذا أصيب المسلم بمصيبة فليشاهد نعم الله سبحانه وتعالى عليه في هذه المصيبة، فما من مصيبة إلا وفي داخلها، في الحقيقة داخلها مجموعة من النعم، بحيث أنه لو تأملها واستحضرها ونظر في حقيقة هذه المحنة لوجدها في منحة له. ومن هذه النعم أن المصيبة كانت من الممكن أن تكون أشد من ذلك، فبدلا من فقد جزء من المال كان يمكن أن يفقد كل ماله، وبدلا من أن يفقد ولدا واحدا لربما كان يفقد جميع أولاده، وبدلا من الإصابة بمرض واحد فقد كان يمكن أن يصاب بعدة أمراض أو يموت. فبعض المصائب أهون من بعض، فليحمد الله أن ذهاب المال لم يكن لكل ماله إنما لجزء من ماله، وفقد الولد لم يكن لكل أولاده، لولد واحد أو اثنين من أولاده، والمرض الذي أصابه لم يعم سائر جسده وإنما عضو واحد من أعضائه. فلو أنه ابتلي بفقد كل أهله ولم يبق منهم أحد كانت مصيبته عظيمة، ولو أنه فقد كل ما يملك وكل ما كان عن يمينه وعن شماله لكانت مصيبته عظيمة، ولو أن هذا المرض استشرى فكان أمراضا في جسده لكانت مصيبته عظيمة، ولكن الله جل وعلا لطف به فلم يصب إلا بفقد ولد أو جزء من ماله أو بمرض في أعضائه، وإلا فهو صحيح في بدنه، سليم في صحته، معافى في أبنائه وأهله. وما هذا الفقد إلا تحذير له لكي يؤوب ويرجع ويتوب إلى خالقه وإلى باريه، وأن يستشعر هذه النعم التي هو متنعم فيها. هذا بعض ما يمكن أن يقال في استشعار النعم التي هو يتنعم فيها عند نزول المصائب. وهناك نعم أخرى وأداب أخرى نذكرها إن شاء الله في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا الصابرين وأن يلطف بنا عند نزول المصائب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، يقول هل يجوز، يقول هل يجوز أن يذهب يقول إلى الحج وعليه ديون للآخرين ولم يؤدي هذه الديون؟
من كان مديونا بدين وأراد أن يحج فهذا الدين إما أن يكون دينا حالا أو دينا مؤجلا. أما إذا كان الدين دينا حالا فمثل هذا الدين يمنع من الذهاب للحج، لأن حقوق العباد مبنية على المشحة وعلى المطالبة، وأما حقوق العباد فإنها وأما حقوق الله سبحانه وتعالى فإنها مبنية على المسابحة. فإذا كان عنده دين حال وجب عليه سداده وعنده مال يحج به، فها هنا لا يحج بهذا المال وإنما يؤدي الدين الذي عليه. والله جل وعلا إنما أوجب الحج على المستطيع، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذمة هذا الذي يريد الحج مشغولة بهذا الدين، هذا إذا كان الدين حالا. أما إذا كان الدين مؤجلا بمعنى أنه لم يحل سداد الدين بعد، فمثل هذا الدين إذا كان عنده من المال ما يسدد به هذا الدين، أو كان عنده رزق كراتب سيأتيه أو كتحصيل أموال ستأتيه، وهو إذا حج فإنه بإمكانه في هذه الحال أن يستأذن من أولئك الدائنين، وإن كان قد جعل من يتكفل عنه سداد الدين من قريب كان ذلك حسنا وبالله التوفيق.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل تصلي المرأة في حال نزل عليها كدرة مع قطرات قليلة من الدم؟
ما يتعلق بالدم الذي ينزل على المرأة، هذا الدم الذي ينزل على المرأة إما أن يكون دم حيض صريح، دم حيض صريح تعرفه المرأة، وهذا هو الذي يمنع من كل ما تجب له الطهارة، كل ما تجب له الطهارة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي أتت تستفتيه عن دم الاستحاضة، قال عليه الصلاة والسلام دم الحيض أسود يعرف، أي له رائحة، وضبط بوجه آخر دم الحيض أسود يعرف، أي تعرفه النساء وأن هذا هو دم الحيض. فهذا الدم إذا رأته المرأة فإن هذا الدم هو الذي يمنع من الصلاة ويمنع من كل ما تجب له الطهارة، ويمنع كذلك من الصيام ومن قربان الزوج هذه المرأة وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالدم والحيض إذا نزل على المرأة. النوع الثاني من الدماء هو دم الاستحاضة، وهو الدم الذي ينزل على المرأة دون توقف، فينزل أما على هيئة الدوام أو ينزل أحيانا متقطعة ولكن على سبيل الدوام، أو يستمر مدة طويلة في الشهر تتجاوز نصف الشهر، فمثل هذا لا يكون دم حيض وإنما هو دم استحاضة. وهذا هناك بعض الضوابط التي تستطيع المرأة أن تضبط ما هو الحيض من هذه الأيام وما ليس بحيض في هذه الأيام. يبقى هناك ما يسبق الدورة من الدم أو يأتي بعد الدورة من الدم، فإذا كان هذا الدم قد أتى بعد الطهر، فلنفترض أن المرأة أكملت 7 أيام في الحيض ثم رأت بعد السابع في اليوم السابع أو الثامن رأت الطهر وهو الجفاف أو القصة البيضاء، ثم بعد أن رأت الطهر رجع ونزل مرة أخرى كدرة أو صفرة أو دم يسير، فإذا كان هذا الوصف قد أتى بعد الطهر فإنه لا يضر، فإنه لا يضر، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فإذا رأت الطهر ثم بعد ذلك نزل شيء دم يسير أو كدرة وصفرة بعد الطهر فمثل هذا لا اعتبار له إذا استكملت المرأة أيام حيضها، بمعنى أخذت كفايتها من أيام التي تعرف أنها حيض ثم بعد ذلك طهرت ثم نزل بعد الطهر شيء، فمثل هذا ينقض الوضوء ولا يمنع من الصلاة أو أي شيء يمنع منه دم الحيض. الإشكال يكون في الدم والكدرة التي تسبق الدورة، تسبق الدورة، فإذا كانت هذه فهذا الدم اليسير مع الكدرة والصفرة متصل بالدورة اتصالا مباشرا فهو من دم الحيض، فهو من دم الحيض، بمعنى أن من عادة هذه المرأة أن يأتيها في أول اليوم يأتيها دم يسير ثم كدرة وصفرة ثم مثلا في نهاية اليوم يبدأ الدم في النزول، فمثل هذا الدم المتصل في اليوم والكدرة متصلة في اليوم مع دم الحيض، مثل هذه الكدرة والدم يعد من الحيض، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وهذا يدخل في دم الحيض لأنه متصل به. ولكن قد يكون الإشكال في جزئية واحدة، وهي إذا نزل ثم توقف ثم رجع بعد ذلك. فالأظهر والله أعلم أنه إذا نزل وكانت المرأة من عادتها أنها تعرف أنه ينزل ثم يتوقف يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك ثم يرجع بعد ذلك إلى النزول، ففي هذه الحالة يظهر والله أعلم أن مثل هذا الدم الذي عاقبه كدرة وصفرة أنه لا أثر له، وأن غاية ما فيه أنه ينقض الوضوء، لأن هذا لا يعد دم حيض، وإنما دم الحيض تعرفه النساء ويكون عادة متصلا متتابعا. ومثل هذا التقطع لا يكون في الغالب مما له حكم دم الحيض، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن يهب الأب لأحد أبنائه شيئا من ممتلكاته دون بقية الأبناء؟
الأب مامور بأن يعدل بين أبنائه في العطية، وهذا الأمر إنما أمر به الشارع لأن الأصل في التعامل مع الأبناء فيما يتعلق بالنفقات هو العدل. ولذلك في حديث النعمان بن بشير أن والده نحله نحلة، فقالت أمه عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك فقال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، وفي لفظ فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، ورد هذه العطية. وهذا يدل على أن متى ما كانت هذه نحلة وعطية دون سائر الأبناء فإن ذلك لا يجوز. ولا شك أن هذا التوجيه النبوي فيه مصلحة عظيمة، فيه مصلحة لأن تمييز بعض الأولاد على بعض مما يورث الشحناء ومما يورث البغضاء ومما يؤدي إلى قطيعة الأرحام، خصوصا في المستقبل عندما يكبر الولد فيجد أن والده قد أعطى كل إخوته أو بعض إخوته، فأعطى البعض ومنع البعض، فهذه العطية عطية لا تجوز. ولكن إذا كانت من باب النفقة فالنفقة يجوز أن تختلف بين الأبناء، فنفقة الكبير ليست كنفقة الصغير، ونفقة من يدرس في الجامعة ليست كمن نفقة من يدرس في الكلية. فقد يحتاج الولد إذا كبر إلى سيارة ويشتريها له والده، وفي هذه الحال لا يمكن أن يشتري للصغير سيارته، لأن المقام ليس مقام عطية وإنما المقام مقام نفقة، هذا هو الأصل. ولكن بعض العلماء جاز تخصيص بعض الأبناء بشيء من العطية بحيث لا تبلغ حد الجور، وذلك إذا كان أحد الأبناء له مزية على بقية إخوته كزيادة بر وإحسان وقيام بمصالح الأبوين، فذكر بعض أهل العلم أن هذا داخل في لا يدخل في باب المنحة الممنوع منها شرعا، وإنما هذه مكافأة لمن هو يستحق، لمن هو يستحق، وفي ذلك تشجيع للأبناء على بر أبائهم. أما العطية المجردة الخالصة من أي معنى من المعاني، هي هذه العطية هي التي حرمها الله جل وعلا، وعلى من أخذ مثل هذه العطية أن يردها على والده، ولا يكون سببا في إثم والديه بسبب هذه العطية. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو فارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فارس.
مرحبا شيخ إسحاق، حالك؟
الله يحفظك يبارك فيك.
دكتور سالم، كيف حالك؟
الله يحييك يا أخي.
الله يسلمكم ويعطيكم العافية. لاحظت أمس مريت على واحد من الشباب ساكن في عمارة، زين، شفت الشق الحذالة، شفت الدوات هاي يحطون قبل الباب، يحطون جاب الباب هذا من الخارج، في كتابة مكتوب عليه حياكم الله، زين، ف يعني لفظ الجهاز محطوط هنا والناس سايرة راتب تخرون شون يحطون عشان يدوسون على الكلمة هاي. فحاولت أوصل رسالة حق الريال هذا، دقيت الباب وطلع الريال، وهذا من الجنسية الأسيوية، بس الريال ما متقبل، ما يعرف السالفة.
هاي سجاد يعني الأرض؟
هي شات، ما يحطون قبل الباب، يحطون في قطعة شات الزورية.
نعم، صغيرة، قطعة صغيرة.
هي أوفها، بس هاي مكتوب عليهم حياكم الله.
حياكم الله.
زين، يعني لفظ الجلالة، فكلمة الله يعني موجودة يعني، فيعني خبرني شوي فضول في هذا الشيء هذا، قلت له يعني ممتع الناس داخلة وطالعة يعني يدوسون على لفظ الجلالة. فشو اللي نقدر نسويه بهذه الطريقة يعني؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير وفارس، الله يحفظك. تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. نجي الشيخ سؤال فارس، يقول انه يعني لاحظ في شقه في بنايه، يقول لو وجدت قطعه من السجاد من التي تطاع، يقول قبل الابواب، قطعه صغيره قد كتب عليها حياكم الله، فيقول لفظ الجلاله يعني ما حكم ان يوجد في هذا المكان على الارض ويداس بالأقدام؟
لا يجوز أن يكون اسم الله جل وعلا على الأرض ويداس، هذا من الاستخفاف بالله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فمثل هذا أمر محرم لا يختلف فيه مسلم أن لا يوضع اسم الله جل وعلا على الأرض يوضع. ولعل هذا الرجل لا يعلم أصلا أن اسم الله جل وعلا موجود على هذه الدواسة، وإنما هو اشتراها من باب أن كل من أراد أن يدخل أن ينظف نعله ورجله قبل أن يدخل. ومثل هذا الأمر أمر منكر، يعني لا يقف إنكار مثل هذا المنكر على هذا الذي فعل مثل هذا الفعل، ولأنما يقع على من باع أيضا كذلك أيضا هذه الدواسة، فيمكن التواصل مع من يوصل له هذه الرسالة بلهجته وبلغته، وكذلك أيضا منع أن يباع مثل هذه الأمور في المحال التجاري، والجهات المختصة تتجاوب مع مثل هذه الملاحظات، إذا بلغها شيء قامت بالإجراءات الصارمة تجاه هذه المحلات التي تستهين بمثل هذا الأمر العظيم. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ما فضل عن صيام الأيام البيض، وهل هي يعني يحصل يقول على هذا الأجر وهذا الفضل بصوم الأيام البيض في الشهر واحد، أم أنه يتابع ويداوم على ذلك في جميع الشهور؟
الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. هذه الأيام هي التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في وجه يفسر به بعض أهل العلم إطلاق الحديث. ففي حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصاه قال: حسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، وإن ذلك صيام الدهر كله. وجاء كذلك أيضا التنصيص على هذه الأيام: إذا صمت شيئا من الشهر فصم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. وهذه الأيام أيام ثلاثة متوالية، إن استطاع أن يصومها فهذا أمر حسن، وإن لم يستطع صيامها كلها صام منها ما يستطيع واستكمل بقية ما لم يصمه من هذه الثلاثة أيام في أيام أخرى في ذات الشهر. هذا مما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: حكم صبغ الشعر بالنسبة للرجل، يقول هل هو جائز؟ ويقول هناك بعض الألوان التي تصبغ الرجال بها، يقول شعر رأسه تكون ألوان يقول تشبه ألوان النساء، فيقول ما حكم ذلك؟
صبغ الرجل لشعر رأسه إما أن يكون بغير السواد، بغير السواد، ويكون هذا الصبغ تغييرا للشيب. فإن كان تغييرا للشيب بغير السواد فإن هذا مشروع، بحيث أن يغيره بالكتم أو بالحناء ونحو ذلك. فمثل هذا النوع من أنواع الصبغ لا حرج فيه، لأن هذا مأذون فيه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب. وإن كان بالسواد فإن في هذا خلافا بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، فمنهم من أباحه، ومنهم من حرمه، ومنهم من كرهه. وهذه المسألة كما ذكرت محل خلاف. أما الصبغ بغير الكتم أو بغير الحناء أو بغير السواد، فإن كان هذا الصبغ هو من جنس الشعر الذي هو عند الرجال عادة وعرفا، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. أما إذا كان هذا الشعر من جنس الشعور التي ليست هي من شعور البشر، أو ليست من قبيل الشعور التي يعتادها البشر، أو من قبيل الشعور التي فيها تشبه بالنساء أو خروج عن الرجولة، فإن كان تشبها بالنساء أو شعرا يخرج عن شعور الرجال التي فيها معنى القوة، فمثل هذا والله أعلم أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. والتشبه قد يكون تشبها في الحديث، قد يكون تشبها في المشية، وقد يكون تشبها في السيمة الظاهرة لهذا الرجل. فإن كان هذا تشبها بالنساء فلا يجوز، وإن كان خروجا عن الرجولة فإن هذا كذلك أيضا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء. فالمثل الطيب والسيمة الطيبة هي التي يكون عليها الرجل المسلم وتكون عليها المرأة المسلمة. أما أن يكون يمشي مشية حيوانات مثلا، فبعض الحيوانات لها مشية معلومة، فيقوم هذا الرجل فيمشي هذه المشية بين الحيوانات حتى يتميز في مشيته أو يتبختر في مشيته أو تكون له سيمة معينة من دون سائر الناس. فهذا هو الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. وإن كان هذا الصبغ صبغا هو ليس من جنس شعور الرجال، وكذلك أيضا ليس من جنس ما يكون من متشبهين من الرجال بالنساء، ولكنه قد يكون فيه شيء من الاستهجان، كأن يكون لونا قريبا من ما يكون عند الرجال لكن يتلاعب به الرجل كما يفعل بعض الشباب هداهم الله. تجد يعني شعره هو شعره لكن يأتي إلى جزء منه يجعل له لونا حتى يميز هذا الشعر. فمثل هذا والله أعلم لا ينبغي أن يفعل، لا ينبغي أن يفعل، بل الإنسان لابد أن يكون متسما بسيمة الرجولة في كل شيء، في كلامه، في لبسه، في هيئته، ولا يأتي بما هو متكسر، بما هو متشبه بالنساء، بما هو يخرج عن أوصاف الرجال المعروفة. فإذا هذه الأحكام تدور على هذا النحو: فما كان منه تشبه بالرجال، عفوا، فما كان منه تشبه بالنساء، أو ما كان عنه خروج عن ما يكون عليه شعور الرجال أو شعور الخلق، خصوصا في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الألوان إلى الآلاف من الألوان، فيأتي بلون يجعله في شعره ويمشي به بين الناس. هذا من الأفعال القبيحة التي لا ينبغي للرجل أن يتسم بها. والضابط الأخير أن لا يكون في ذلك تشبه بغير المسلمين، بأن يكون هذا هذه التقليع كما يقال، أو هذا الشعر الذي يكون على هذا الوصف وهذا اللون هو شعر فلان من رؤوس الكفر أو من غير المسلمين، ويقصد بذلك التشبه به. فهذا كذلك أيضا من الضوابط التي لا بد أن تضبط. الشاهد أن من أراد أن يصبغ شعره فإن كان إزالة لشيب أو عيب به، وكان من جنس ما أذن به شرعا كالكتم والحناء أو السواد على من أجازه أو كرهه، فهذا يدخل في باب المشروع. وإن كان من جنس تشبه النساء، التشبه بالنساء أو التشبه بالمتشبهين بالنساء، أو خروجا عن المألوف من الشعور من شعور البشر، أو خروجا عن المعروف من شعور الرجال، أو خروجا أو تشبها بغير المسلمين، كل هذا يدخل من جنس الممنوع، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: هل يجوز أن أقرأ القرآن من غير يقول صوت، أو يجب علي أن تكون القراءة بصوت حتى أؤجر عليها؟
القراءة المعتبرة شرعا هي القراءة التي تكون بحرف وتكون بصوت، لأن هذه هي القراءة والكلمة المعتبرة التي يترتب عليها الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما عرف ابن مالك رحمه الله الكلام قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وحرف ثم إلى آخر ما قال. المقصود أنه قال كلامنا لفظ، واللفظ لابد أن يكون ملفوظا. فهذا هو الكلام الذي يترتب عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر فضائل القرآن، وذكر كذلك أيضا فضائل الأذكار وحث عليها، قائل كان يقول من قال أي من تكلم بهذا الكلام فقال. أما حديث النفس فإنه دائر في النفس، لا يسمى كلاما وإنما يسمى حديث نفس. وحديث النفس لا يكون كلاما، وإنما هو معاني تدور في الذهن. فأنت إذا أردت أن تقرأ الفاتحة في ذهنك، كيف ستقرأها؟ ستغلق فمك وتقرأ؟ هذه ليست بقراءة، هذا حديث في النفس تحدث به نفسك. أما الكلام فلا بد أن يكون ملفوظا، والملفوظ لا يشترط فيه أن يكون صوتا، فيكفي فيه تحريك اللسان، يكفي فيه تحريك اللسان. فإذا حركت لسانك بالكلام فإن هذا مجزئ، فإن كمل هذا بأن يكون بصوت تسمعه. ليس من الشرط أن يسمع من حولك هذا الصوت، وإنما لو أنك قلته بلسانك من غير أن تخرج الصوت كان ذلك مجزئا. فالمقصود أن حديث النفس لا يسمى كلاما، وله الذي يترتب عليه الأجر والثواب. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يثاب على ما يحدث به نفسه في سره من الأمور الطيبة، فهذا يؤجر عليه الإنسان، ولكن الأجر إنما يقع على من تلفظ بهذه الألفاظ الشرعية، سواء كانت قرآنا أو سواء كانت ذكرا أو سواء كانت كلمة أو نصيحة طيبة، فهي التي تلفظ باللسان. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ المسافر بالطائرة إذا أراد أن يصلي هل يجب عليه أن يستقبل القبلة؟ ويقول إذا يعني سأل وعرف أين القبلة واستقبل القبلة الطائرة يقول تتحرك وتغير اتجاه المصلي، يقول ما الحكم في الصلاة في الطائرة من غير أن يسأل عن اتجاه القبلة؟
الصلاة في الطائرة لها أحكام كثيرة تتعلق بها، ومن جملة هذه الأحكام المتعلقة بالصلاة في الطائرة استقبال القبلة. فمن المعلوم أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن الشرط يسقط عند العجز عن القيام به. فمتى ما عجزت عن القيام بالشرط لم يجب عليك القيام به، ومن جملة ذلك هو استقبال القبلة. فإن كنت في موضع لا تعرف فيه استقبال القبلة وبأي سبب من الأسباب التي يتعرف بها على القبلة، فتعذر عليك تعذرا تاما كأن تكون منقطعا في صحراء في ظلمة الليل، ليس عندك شمس تستطيع أن تعرف اتجاه القبلة من خلال مسير الشمس، وكذلك أيضا ليس لك أن تهتدي بالنجوم إلى جهة القبلة، وليس عندك كذلك أيضا من الأجهزة ما تعرف به مكان القبلة. فعند ذلك يسقط عنك استقبال القبلة، ويجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها إن كان وقتها قد حضر، وبخروج الوقت لا يمكنك أن تصل إلى ما تسترشد به إلى جهة القبلة، فهنا تصلي لأن الشرط قد سقط عليك. وكذلك عندما تكون في الطائرة فقد يكون اتجاه القبلة معلوما، وخصوصا في الطائرات الحديثة الطائرة تسير وهناك أسهم تستطيع أن تسترشد منها إلى جهة مكة، فمثل هذه الطائرات وهي موجودة يعني، وسبق لي أن ركبت مثل هذه الطائرات، تستطيع أن تحدد جهة القبلة من خلال مسيرها، حتى هي الطائرة بنفسها تقول نحن متجه إلى كذا وجهة مكة إلى هذه الجهة. فإذا عرفت الجهة واستطعت أن تستقبل القبلة، قد يكون قد تستطيع أن تهتدي إلى جهة القبلة لكن لا يمكنك أن تتجه إلى جهة القبلة، وذلك لأنه لا يمكنك أن تصلي في مكان تستطيع أن تتجه فيه إلى جهة القبلة، ففي هذه الحال يسقط عنك اتجاه استقبال القبلة في الصلاة. أما إذا كانت القبلة أمامك أن تكون متجها من الشرق إلى الغرب، فاتجاه القبلة عادة سيكون أمامك في اتجاه الطائرة في كثير من الأحيان. أكون في جهة شبه الجزيرة العربية، فهنا استقبال القبلة متيسر، ولكن القاعدة أنه متى ما استطعت أن تستقبل القبلة فإنك تستقبلها سواء كنت في الطائرة أو في غير الطائرة، ومتى ما تعذر عليك استقبال القبلة فإنه يسقط عنك شرط استقبال القبلة. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ ماذا أرد على الشخص يحسدني؟
الحسد أمر في النفس لا يمكن لك أن تطلع عليه، لكن قد تظهر بعض الأمارات التي تكون على الإنسان في سقطات لسانه أو في تصرفاته، يستشعر الإنسان منها أنه ربما يحسده. فمثل هذا عليك أن تتخذ في ذلك عدة إجراءات، من ذلك أن تتحصن بالأذكار الشرعية، فالأذكار الشرعية حصن للإنسان من ما يسوءه من كل شيء. ولذلك الكثير من الأحاديث الواردة في فضائل الصباح والمساء فيها الدلالة على أن الإنسان يكون محفوظا، كما قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله الله في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب الحديث وفيه وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك. فالأحاديث الواردة في فضائل الصباح والمساء هي محصنات للإنسان من أن يقع عليه عين أو حسد. ومن جملة ما يدفع العين والحسد قراءة المعوذتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بتعاويذ، فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تعوذ بهما وترك ما سوى ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام ما تعوذ بمثلهما متعوذ. وفيها ذكر الاستعاذة بالله جل وعلا من شر الحاسد إذا حسد، ومن شر وسوسة الشيطان، ومن شر كل شيء فيه شر. فإذا المعوذات هي سبب لحفظ الإنسان، ومن ما يحفظ الإنسان أن يستعين بالله سبحانه وتعالى على قضاء حوائجه بالكتمان. فأمثال هؤلاء لا تذكر لهم النعم التي عندك، فإذا ذكرتها ربما وقع في أعينهم شيء من الحسد. ومن ذلك أيضا إذا ذكرت عنده بشيء حسن فذكرته بالله أن يبرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي الرجل قال هل لا بركت، فتذكره بأن يقول قل ما شاء الله تبارك الله. وذلك الله جل وعلا ذكر في قصة صاحب الجنتين قال لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فتذكره بأن يقول هذه الكلمات التبريك وأن يقول ما شاء الله وأن يقول تبارك الله ونحو ذلك من الألفاظ. وآخر هذه الأسباب وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في تفسير سورة الفلق عدة أمور يدفع بها الإنسان شر الحاسد، فذكر من جملة هذه الأمور الإحسان إلى الحاسد. فأمثال هؤلاء إذا أخرقتهم إحسانا وبرا زال عنهم شيء من الذي يكون في قلوبهم تجاهك، بل ينقلب ما في نفسه من حسد وإرادة سوء بك إلى محبة وبر وإحسان إليك. فذكر ابن القيم رحمه الله ما يقارب من 6 أو 7 أسباب مما يدفع به شر الحاسد. يمكن الإنسان أن يرجع إلى كلامه القيم في هذا الباب، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. يقول سمعت أحد المشايخ يقول عن صلاة الضحى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها باستمرار، هل هذا صحيح؟
الحديث الواردة في صلاة الضحى منها ما يدل على استحباب فعلها على الدوام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كقول أبي رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث، قال وركعتي الضحى وركعتي الضحى. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يفعل ذلك على سبيل الدوام. ومن ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة أنه صلاها، غير مرة أنه صلاها وحث على الصلاة عليها. فيذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية المداومة عليها، ويذهب بعض أهل العلم لأنها تفعل أحيانا كثيرة وتترك أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محافظا عليها، لم يكن محافظا عليها. ولو ثبت هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محافظا عليها، فهذا لا يدل على عدم المحافظة عليها، بل الحديث الواردة في فضائلها تدل على أهمية المحافظة عليها، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الصدقة: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، فكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة. الحديث طويل، قال ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فالإنسان في كل صباح كأنه يتصدق عن أعضائه، يلزمه أن يتصدق عن هذه الأعضاء كلها، ولكن هذه الركعتين تجزئه عن هاتين، عن هذه الصدقات. فالشاهد أن المحافظة عليها والمداومة عليها أمر لا ينكر، لا ينكر، بل ينبغي المحافظة عليها. وفي هذه الحديث ما يدل على فضلها وأهمية المداومة عليها، وإن كنت لا أعلم حديثا فيه مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وليس مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة لا يدل على مشروعية المداومة عليها، بل هذه الحديث يدل على فضل المداومة عليها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.